يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
يقول: هل تتنجس اليد إذا لمست نجاسة مباشرة وإن كان من وراء حجاب؟ لا، من وراء حجاب لا يضر، من وراء حجاب لا يضر، لكن مس النجاسة في اليد إذا كانت هذه النجاسة رطبة تنتقل إلى العضو الذي مسها فإنها تنجسه، أما إذا كانت يابسة فاليابس ما ينجس اليابس. يقول: عندي وسوسة في الصلاة شديدة فلا أستطيع مقاومة الشيطان، وكم حاولت أن أقاومه ولم أستطع، حتى أنني بعض الأحيان أؤخر الصلاة عن وقتها، فأرجو أن تنصحني فماذا أفعل؟ عليك أن تصلي مع المسلمين الصلاة في وقتها، وأن تفعل ما أمرت به من تمام الطهارة، ولا تلتفت بعد ذلك. أكثر ما يشكل عند الناس النية، هل نوى أو ما نوى؟ نقول: نويت. ما الذي جاء بك لتغسل أعضاء الوضوء؟ ما الذي جاء بك؟ هو النية والقصد، ثم بعد ذلك إذا تمت الطهارة فلا تلتفت إلى شيء، غسلت ما غسلت، كررت نقصت، لا تلتفت، لأن كما العبادة عموما بعد تمامها لا تنقض مثل هذه الشكوك، فلا يلتفت إليها. الصلاة كذلك، أقبل على صلاتك، والذي نهزك وبعثك من بيتك إلى المسجد هو الصلاة، وهذه هي النية، فلا تحرز النية أكثر من ذلك. وبعد ذلك إذا دخلت في صلاتك احرص على أن تحضر قلبك في هذه الصلاة، فإذا انتهت الصلاة وسلمت منها فلا تلتفت إلى شيء، خلاص انتهت الصلاة على أي وضع كان، لا تلتفت إلى شيء، لأنك بهذا الالتفات يستغلك الشيطان ويزيدك، يمكن تعيدها مرة في أول مرة ثم مرتين ثم ثلاث إلى أن يصل بك الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك. إن شخص يعيد الصلاة 100 مرة يعيد الوضوء كذلك، هذا قريب من الجنون. إن شخص يطرق الباب بعد طلوع الشمس في أيام الشتاء يقول: إلى الآن وأنا أحاول أن أصلي العشاء فما استطعت، يقول: لا أستطيع أن أصلي مع الجماعة، وإذا صليت منفردا ما استطعت، فيطلب مني أن أصلي به، يصلي معي لا بأس، كبرت ثم جلس. لماذا؟ في المسجد العشر الأخير قدامنا من القرآن مكتوب على العشر الأخير، قال: أنا ناوي الصبح وهذا مكتوب فيها الأخير، شمال الأخير يعني العشاء الأخير، فانصرفت مني، قلت: لا تلتفت إلى شيء. قال: طيب الطهارة؟ أنا 5 ساعات 6 ساعات الطهارة. قلت: صلي بلا طهارة. قال: شلون أنا أستطيع أن أستعمل؟ قلت: صلي بلا طهارة، ولو زاد بك الأمر لا أفتيك بترك الصلاة، يعني تستبعد عيد من المجنون، فلا يزال الشيطان بمثل هذا أن يخرجه من الدين، يجعله في وضع بالنسبة له الصلاة محالة أو لا تطاق، وحينئذ يفسد تركها ويكون في حكم المجانين. كم من شخص ترك العمل بسبب صلاة الظهر، من يبدأ الدوام إلى أن تزول الشمس ويكرر الوضوء استعدادا لصلاة الظهر، ثم يصلون الناس وينتهي الدوام مباشر، كم من شخص بهذه الطريقة وفصل؟ هذا جنون بلا شك، هذا لا يرتاب أحد لأنه جنون، نوع والجنون فنون، هذا فن من جنونه، كل هذا بسبب طاعة الشيطان، وإلا في الإنسان عليه أن يقبل على عبادته ولا يلتفت للشيطان، مع أنه عليه أن يكثر من تلاوة القرآن بالتدبر والأذكار في أوقاتها، ويكثر من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، ويكثر من الاستغفار وحينئذ يشفى من هذا المرض. يقول ما المقصود أحمد وجماعة؟ أحمد وجماعة أحمد بن حنبل وجنب من أهل العلم، وقال الجمهور لا يجب بل الأمر للند. جمهور أهل العلم يعني فيما في مقابل من ذكر، إذا قيل قال أحمد وقال الجمهور فهم الأئمة من هذا أحمد، وإذا قيل قال داود وقال ابن حزم وقال جماهير الأمة فهم من عدا ابن حزم، وهكذا. ما كلمة الندب؟ الندب والمستحب، الندب والمندوب هو المستحب الذي يؤجر فاعله ولا يعاقب فاعله. يقول إذا أراد الرجل الوضوء بعد قيامه من النوم صار وارد في الوضوء، فهل يستنثر أولا ثم يتوضأ أم يكون الاستنثار هو الاستنثار الذي في الوضوء؟ نعم، الاستنثار في الوضوء كفى، لأنهما عبادتان مأمور بهما تتداخلان. فهل يكون القول عند القيام؟ وإذا كان كذلك يعني دخول الاستنثار بعد الاستيقاظ داخل في الاستنثار في الوضوء، يقول فهل يكون القول بوجوب الاستنثار عند القيام منه خاصة لا أثر له؟ له خاص، له أثر، أثر متصور في من لا يريد الوضوء، عندما يقول أنه لا يقيد بالوضوء يستنثر ولا لم يريد الوضوء. هل عبد الله بن زيد هو صاحب حديث الأذان؟ نبهنا أن عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان. هذا يسأل عن الخيشوم وصفة مسح الأذنين كما جاء في الحديث، يدخل السباحتين في أذنيه ويحركهما ويحرك أو يمر الإبهامين على أعلى الأذنين، والخيشوم هو الأنف الذي ذكرناه بالأمس. إذا ترك الصائم الاستنشاق بالماء كلية يعني لا يدخل الماء في أنفه فهذا وضوء غير صحيح. عرفنا أن المضمضة والاستنشاق مما اختلف وجوبه أهل العلم، فالذين يقولون بعدم الوجوب لا أثر لعدم استنثاره، والذين يقولون بوجوبه لا شك أن حتى من يقول بوجوبه أنه ليس مثل الفرائض، فرائض الوضوء المذكورة في آية الوضوء، لكن يأثم تاركه والوضوء إن شاء الله صحيح. يقول هل بلع الريق يبطل الصيام؟ لا، لا يبطل الصيام إلا إذا أخرجه من فمه وانفصل ثم أعاده. أهل العلم يكرهون جمع الريق ثم بلعه، لكن لا أثر له على الصيام. يقول ما رأيكم في من يقوم بعرض بعض المشاهد التلفازية في المساجد وحجة تعليم الناس؟ وما رأيكم من ينشد القصائد الدينية في المسجد على وجه يقرب من الغنى واللهو مع النصح والتوجيه؟ أما عرض الصور في المساجد فالصور كلها حرام، بما في ذلك الصور المتحركة في فيديو وغيره داخلة تحت النصوص التي جاءت تحرم الصور وتمنع. وإذا حرم الأمر كان في موطن العبادة في أشد، فإدخال هذه الآلات في المساجد لا يجوز بحال من الأحوال بحجة تعليم الناس. نعم، أفتى بعض أهل العلم بجواز التصوير في الفيديو من أجل التعليم، وأقول هي فتوى من يعتد بقوله وتبرع الذمة بتقليده، لكن من يرى تحريم التصوير وأنه شامل لهذا النوع وهو الذي أدين الله به يدخل فيه حتى مثل هذا، ولو كان بحجة التعليم، لأن العلم دين وما عند الله لا ينال بسخطه. كيف نطلب العلم الشرعي الذي حث الله عليه بالنصوص ومدح أهله بوسيلة حرمها الله؟ من ينشد القصائد الدينية عمر رضي الله عنه أنكر على حسان الإنشاد في المسجد، لكن حسان رد عليه بأنه كان ينشد في المسجد وفيه من هو خير من عمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أنشد بين يدي من هو خير منك في المسجد. وجاء النهي عن تناشد الأشعار في المسجد، ولا شك أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فحسنه لا بأس بإنشاده في المسجد، وقد أنشد حسان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الكلام مباح، الكلام الذي ضمن الشعر مباح، فحكمه حكم النثر لا بأس به في المسجد، وإذا كان مستحبا استحب حتى في المسجد. فنظم العلوم في الشعر وتعليم الناس هذا النظم من أصل القربات، لأنه علم، والشعر حكم وحكم النثر. ثم إذا كان هجو هجاء الناس وبيان مثالب الناس أو بعض الناس أو إسفاف في غزل وتشبيب وما أشبه ذلك أو فخر، كل هذا يمنع خارج المسجد، ففي المسجد من باب أولى. يقول ما رأيكم من ينشد القصائد الدينية في المسجد؟ عرفنا أن الأصل في مثل هذا أنه جائز. يقول على وجه يقرب من الغناء واللهو، على وجه يقرب من الغناء واللهو، لا إشكال أنه إذا صاحب الصوت الآلة منع فلا يجوز حينئذ. المسألة مفترضة في ما إذا خلى عن الآلات، فيما إذا خلى عن الآلات. جاءت النصوص بإباحة الحدى وشعر الحروب وما أشبهه والشعر في الأفراح والأعياد، كل هذا له أصل في الشرع. وتفنن الناس بعد ذلك، بعد عصر النبوة، في الغنى، ودخل الغنى من الكفار، من فارس والروم، بأوزان وألحان معروفة عندهم، فما جاء من جواز سماعه فهو محمول على ما كان على طريقة العرب، وما جاء في منعه ولو كان بغير آلة، لأن الغناء هو الصوت ولو لم يصحبه آلة، وجاء ذمه، فما كان على طريقة الأعاجم في لحونهم. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى بين ذلك ووضحه في شرح البخاري، وميز ما كان منه على طريقة العرب في أدائهم، وهو الذي جاءت النصوص بجوازه وإباحته، وما كان من لحون الأعاجم ولا المصحف آلات فإنه حينئذ يمنع، وهو الذي جاءت النصوص بمنعه. على كل حال، مثل ما تقدم، الشعر كلام حسن حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان الكلام حسن وأدي بصوت على طريقة العرب بأداء للأشعار فإنه حينئذ لا بأس به، ومسمى بالأناشيد. لكن بعض الناس يدخل أو يغير في صوته بحيث يجعلهم قريب من لحون أهل الفسق والفجور أو من لحون الأعاجم، فيمنع من هذه الحيثية، والله المستعان. هذا يقول هل يجوز المسح على الجوارب بدلا من غسل القدمين؟ هذا سيأتي إن شاء الله في باب اللاحق إن شاء الله تعالى. نعم، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم.
بقي تبعا للسؤال أو الشق الأول من السؤال السابق مشاهدة بعض الأفلام التي تعرض بالعلم أو باسم التسلية التي ما فيها ما يمنع من أجله إلا التصوير. أقول إذا كان بل من باب ارتكاب أخف الضررين، إذا لم يكن وسيلة لحفظ الأطفال في البيوت، إذا لم يكن هناك وسيلة لحفظ الأولاد في البيوت، لا سيما وأن المقاهي الآن في كل حي، بثمن زهيد يشاهد ما يريد، بل قد يستدرج إلى أمور لا تحمد عقباها، وهذا حاصل في بلاد المسلمين مع الأسف الشديد. فإذا لم يكن هناك ثم وسيلة إلا مشاهدة هذه الأفلام المختلف فيها، فارتكاب أخف الضررين مقرر عند أهل العلم تحصيلا لأعلى المصلحة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحفظ أولاده، وأولاده إن ذهبوا إلى الجيران عندهم، إن ذهبوا إلى عندهم أفلام محرمة، إن ذهبوا إلى الأقارب كذلك، إن خرجوا إلى الأسواق فالمقاهي تنتظرهم، فأقول إن اتخاذ مثل هذه الآلات لهذا الغرض تحت المراقبة الشديدة ارتكابا لأخف الضررين، ومع ذلك يعترف من اتخذ هذه الآلة بأنه مخالف ويستغفر الله، لكن خشية من الضرر الأشد يقتني مثل هذه الآلة لحفظ أطفاله وتسليته، لأن اليوم هناك أمور فرضت نفسها، والبيوت تعج بالمنكرات سواء كانت بيوت الجيران أو الأقارب أو ما أشبه ذلك، ولا شيء يمنعهم من ذلك، لا شيء يمنعهم من ذلك. فمن باب ارتكاب أخف الضررين إذا اقتنى هذه الآلة مع علمه اعترافه بالمخالفة وندمه واستغفاره ومراقبته الشديدة، أرجو أن يكون معذورا، والله المستعان. قول إسلامي ما في شيء، التصوير ما في إسلامي، أي تصوير ما في إسلامي، لكن من هذا البن باب ارتكاب أخف الضررين لا بأس، إن شاء الله نرجو أن يكون لا بأس، ولا ما عند الله لا ينبس خطأ. يعني أمكن تعرفون الناس اليوم صيبوا بالترف والرفاهية، وأن إنسان إذا لم يرفه أولاده وأولاد الناس يعيشون في يسمونه بحبوحة وتلبية رغبات، وأبناء المشايخ وطلبة العلم محرومون من هذه الأمور، وهم لا يقدرون، الأطفال لا يقدرون هذه المسألة قدرها، والنساء لا تعذر. أرجو أن يكون الأب معذورا تحت الرقابة الشديدة، لئلا يؤتى بشيء لا يرتضيه، لئلا يؤتى بشيء لا يرتضيه، والله المستعان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم، على الإنسان أن يحرص من تحسين مثل هذه الأمور، وبمثل هذا فليفرح. إن أمتي، وهم أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتون يوم القيامة غرا محجلين، والغرة في الأصل هي البياض الذي يكون في ناصية الفرس، والتحجيل هو البياض أيضا الذي يكون في يديه ورجليه. فهذه الأمة يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الغرة والتحجيل، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء، إما من أثر فعلهم لهذا الوضوء أو لأثر الماء الذي استعملوه في الوضوء، واللفظ يحتملهم، وهذا لازم من هذا. يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا حديث، هذه التكملة الصحيحة، لكن أكثر أهل العلم على أنها مدرجة من قول أبي هريرة، فقد روى الحديث عن أبي هريرة 10 من أصحابه ولم يذكروا هذه الزيادة، بل ذكرها راو واحد في صحيح مسلم اسمه نعيم، فمن استطاع إلى غرته فليفعل. إطالة الغرة، هل يمكن إطالة الغرة؟ بمعنى أنه يمسح الوجه ويزيد عليه من الرأس، ممكن؟ يقول الغرة لا يمكن إطالته. التحجيل ممكن، نعم ممكن. كيف تطيل الغرة؟ لا لا، الوجه، الغرة الغرة، أما التحجيل معروف، الغرة التي في الوجه، تمسح الرأس مع الوجه، الوجه بس إذا ما أطال غرة اقتصر على المفروض. أما التحجيل فممكن، ونهاية اليد المنكب، ونهاية الرجل الركبة، هذا على القول بشرعية هذا العمل لو ثبت المرفوع عن أبي هريرة، أما الموقوف فهو صحيح في الصحيحين وغيره. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، إدراكا لهذه الفضيلة وهذه المزية. نعود إلى المسألة الثانية من جهة، وهي أنه هل يجوز أن يزاد على ما حدده الشارع؟ عرفنا أنه في العدد لا يجوز، لا يجوز أن نغسل الأعضاء أربع مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على الثلاث. هل يمكن أن يزاد في الكيفية فيغسل اليد إلى المنكب والرجل إلى الركبة ليطيل التحجيل؟ أبو هريرة يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، لأن هذا الوصف ممدوح، سيق الحديث مساق المدح، وما مدح على لسان الشارع فالإكثار منه خير. من هذه الحيثية قال أبو هريرة: من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، وفعل ذلك. كان أبو هريرة يطيل التحجيل. وعلى كل حال جمهور أهل العلم أن هذه اللفظة مدرجة، وإذا اختصر على القدر المحدد شرعا ولم يزد على ذلك فقد أحسن، وجاء في الخبر: فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. لكن لاحتمال أن يثبت هذا الخبر، وقد روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو فعل الإنسان أحيانا ما لزمه، خشية أن يثبت مثل هذا الخبر مرفوع، وأما ثبوته موقوف فلا إشكال فيه. فلو فعل أحيانا فحينئذ لا بأس إن شاء الله تعالى. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. يستدل بهذا من يقول أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وتقدم لنا أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، إن جريجا توضأ كما في صحيح مسلم، سارة امرأة إبراهيم عليه السلام توضأت وصلت ساعة الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي هو من خصائصها الغرة والتحليل فقط. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، واتفق عليه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، وكون الشيء يعجبه عليه الصلاة والسلام لا يدل على وجوبه ولزومه لغيره. نعم، إذا كان هو الإنسان تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص على الاقتداء به فيما يعجبه ويحرص على ما كان يحبه فعلا وتركا، هذا ديدن الصحابة. فما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام يعجبهم، وما لا يعجبه لا يعجبهم. أنس كان يتتبع الدب من الصحفة، ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه دب قرع كما معروف. وعلى هذا لو قال إنسان أنا لا أكل الضب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل أو لم يأكله، فهل يؤجر على هذا الترك أو لا يؤجر؟ هو مباح وأكل بحضرته وأقر من أكله، لكن كون الإنسان عاف الشيء جبلة تعافه نفسه مثل هذا لا يتعبد به، حتى لو أمره من تجب طاعته بأكل شيء لا يطيق أكله فإنما الطاعة بالمعروف. افترضنا شخص يحب أكل الضب ثم تركه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكل على مائدته وأقر الآكل بيانا للجواز، فأكله جائز مباح مستوى الطرفين. إذا كان الإنسان يحرص على الدب قرع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب القرع، فعله أنس وكان يتتبع ذلك إيثارا لما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الاقتداء والاقتساء هو في العبادة دون العادة، فما كان من قبيل العادة لا اقتداء فيه ولا اقتساء، ولذا لم يوافق الصحابة قاطبة ابن عمر في حرصه على تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال ذكر ابن عبد البر رحمه الله عن ابن عمر أنه كان يكفف دابته لكي تطأ على مواضع دابة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقصد الأماكن التي جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو بات فيها يتعبد في ذلك، وعامة الصحابة سواه لم يفعلوا ذلك، فدل على أن الأمور العادية التي تحصل اتفاقا من غير قصد فإنه لا يتعبد فيها ولا تطلب من الشخص. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله، تقديم الرجل اليمنى في لبس النعل وعكسه الخلع، خلع النعل يقدم اليسرى تكريما لليمنى لأن تبقى حافية أكثر من اليسرى، إذا لبس ثوب بدأ بالشق الأيمن، ترجل سرح شعره يبدأ بالشق الأيمن، حلق رأسه حلق شعره يبدأ بالشق الأيمن، وهكذا وطهوره يبدأ بالشق الأيمن، فيغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، لكن إذا كان الشيء واحد مثل الرأس والوجه، هل يستحب أن يبدأ بالشق الأيمن أو يمسح الرأس دفعة واحدة والوجه دفعة واحدة يغسل الوجه دفعة؟ هذا الأصل، أن الوجه يغسل دفعة واحدة والرأس يمسح دفعة واحدة. في حديث أم عطية في غسل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. في تعارض ولا ما في تعارض؟ كيف؟ غسل، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. في تعارض ولا ما في؟ نعم، ظاهر التعارض. كيف؟ نعم، مواضع الوضوء في مواضع الوضوء فيها يسار. مقتضى ابدأنا بميامنها ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها، ان تبدأ بالشق الايمن بما في ذلك الرجل اليسرى اليمنى قابل الشق الايسر بما في ذلك اليد اليسرى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ومواضع الوضوء منها يقتضي الابتداء بمواضع الوضوء، فتقدم اليد اليسرى على الرجل اليمنى وان كانت في جهة اليمنى، فالخبر ظاهر التعارض. كيف يدفع مثل هذا التعارض؟ واضح ولا مو واضح؟ نعم، ابدأنا بميامنه وتغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى. الجملة الثانية العكس، تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، هذا مقتضاه. في تعارض ولا؟ في تعارض، ظاهره التعارض. كيف يدفع مثل هذا التعارض؟ نعم، يعني الخص من مجموع الميامن أعضاء الوضوء. نعم، يعني إذا وضئ الميت الغسلة التي فيها الوضوء يبدأ من مواضع الوضوء، وسائر الغسلات عدا هذه الغسلة التي فيها الوضوء يبدأ بالميامن، فتم ولا مانع من غسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى في الغسلات الباقية. أغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم، يعني عند الحاجة يزاد في ذلك. في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في شأنه كله، التأكيد هنا يرفع احتمال غير الحقيقة. في شأنه كله ورد على هذا ما جاء في النصوص متضمن تقديم الشمال على اليمين، كالاستنجاء مثلا أو دخول الأماكن القذرة إذا دخلت المسجد تقدم اليمنى، وإذا خرجت تقدم اليسرى، إذا دخلت الحمام تقدم اليسرى، وإذا خرجت تقدم اليمنى. هناك أماكن ينبغي أن تلحق بالحمامات فتقدم فيها اليسرى، مثل الأماكن التي فيها المعصية، وما أكثر هذه الأماكن التي تزاول فيها المعصية. دور العلم الشرعي ينبغي أن تعامل معاملة المسجد فتقدم اليمنى، وهكذا المقبرة ايش تقدم؟ نعم نعم اليمنى، نعم، لأن حرمة المسلم حي كحرمته ميت كحرمته. وفي شأنه كله، هذا العموم شأنه مفرد مضاف يقتضي العموم كله، تأكيد لهذا العموم يقتضي أن لا يستثنى من ذلك شيء، يقتضي أن لا يستثنى من ذلك شيء. لكن المعروف من قاعدة الشرع أن البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم، كل ما كان من باب التكريم فإنه يبدأ فيه باليمين في شأنه كل، تبدأ باليمين. خص هذا النص بمخصصات منها ما ذكرنا، وهم يقولون إن التأكيد اللفظي يرفع احتمال المجاز ويبقى اللفظ على عمومه لتأكيده. لكن استثني وخصص بعض الأمور من هذا الحديث لنصوص أخرى، ويرجع على قولهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أكثر من تأكيد، ثم خص إلا إبليس، فقوله ليس على إطلاقه في شأنه كله. قد يقول قائل إنه باق على عمومه، لكن المستثنى من النصوص الأخرى ليس من ذوات الشأن، والشأن هو الذي يهتم به شرعا، وعلى هذا يكون لا تخصيص، يبقى اللفظ عاما لم يدخل تخصيص، باق على عمومه محفوظ من التخصيص، لأن الشأن هو ما له بال يهتم به شرعا، وما ذكر من الأمور المخصوصة ليس لها، ليس بذات شأن ولا بال يهتم به شرعا. هذا الذي يليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة، عرفنا الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صح ابن خزيمة في ذكره في صحيح من غير تعقب له، وهذا لفظ أبي داود وابن خزيمة. أما الترمذي والنسائي فليس فيهما ذكر الوضوء، بل فيهما كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، الذي عند أبي داود بن خزيمة الوضوء مع اللباس، لكن عند الترمذي والنسائي اللباس فقط وليس فيه ذكر للوضوء، فكلام الحافظ موهم والحديث صحيح، الحديث صحيح في طرقه. إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، مقتضاه وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى، لأنه أمر فابدأوا، والأمر أصله للوجوب، لكن جمهور أهل العلم لم يقولوا بها، فتقديم اليمنى على اليسرى استحباب عند جمهور أهل العلم، وقول لا لو توضأ وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى صح وضوءه، لكن الأولى والأكمل والأفضل أن يقدم اليمنى على اليسرى، وهذا مروي عن علي بن عباس رضي الله عنه تقديم اليسرى على اليمنى. ولولا وجود مثل هذه الروايات لقلنا النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه ولا مرة أنه توضأ فقدم اليسرى على اليمنى، وفعله بيان لما أوجب الله سبحانه وتعالى، فالبيان واجب مثل أصله المبين، إذا أضيف إلى ذلك الأمر الوارد في مثل هذا الحديث إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، والحديث من حديث جابر على ما سيأتي ابدأوا بما بدأ الله به، فابدأوا بما يمنكم يعني، وهذا يشمل جهة اليمين، سواء كان العضو مكون من شيئين أو من شيء واحد، هذا مقتضى. وقلنا أنه لم يقل أحد بالنسبة للمسح الرأس أو غسل الوجه أنه يبدأ بالشق الأيمن قبل اليسر، وإنما كان المقصود بهذا الحديث اليد اليمنى واليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى. نعم. مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، عرفنا أن قول جمهور أهل العلم أنه واجب لأمور ذكرناها قبل. نعم. جاء الوضوء مرتبا في الآية، وجاء الأمر ابدأوا بما بدأ الله به على ما سيأتي، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتبا بيانا للواجب. والأسلوب أسلوب سياق فروض الوضوء في الآية يدل على ذلك، لأنه أدخل الممسوح بين المغسولين، والعرب لا تفعل ذلك، لا تفعل مثل هذا، فتقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولا فائدة هنا إلا وجوب الترتيب. يليه.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم.
المغيرة بن شعبة صحابي معروف مشهور، أسلم عام الخندق، وقدم مهاجرا النبي عليه الصلاة والسلام، شهد الحديبة وما بعدها، توفي بالكوفة 50، وكان عاملا لمعاوية عليها، صحابي مشهور. أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته، مسح بناصيته المقدم رأسه وعلى العمامة والخفين. المسح على العمامة والخفين سيأتي في باب المسح إن شاء الله تعالى. والذي يهمنا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الناصي أو بناصيته، وبهذا يستدل من يقول بأنه يجزي مسح بعض الرأس ولا يجب الاستيعاب واستكمال جمع الرأس. ومعروف أن المؤلف الشافعي المذهب ومذهب الإمام الشافعي الاكتفاء بجزء ولو يسير من الرأس، بهذا يستدل الحافظ على أن استيعاب الرأس المسح ليس بواجب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الناصي. لكن هل يتم الاستدلال بهذا الحديث؟ يقول ابن القيم انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض الرأس، فإما ان يمسح الرأس كله او يمسح على بعضه مع الساتر وهو العمامة. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اقتصر على مسح الناصية، لا، نعم مسح الناصية مع الإمام، هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم لا إشكال فيه. نعم إذا كان عليه إمامة، إذا كان عليه إمامة فمسح على الإمامة والناصية لا بأس، ما نقتصر على مسح الناصية أو بعض الرأس دون الناصية فإنه لا يفسد، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. وأما المسح على الناصية وعلى الإمامة فسيأتي في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
نعم. حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رقي على الصفا قال أبدأ من وضع الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به، هذا لفظ مسلم. وعند النسائي بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، إنما يتم الاستدلال برواية النسائي هي التي تقتضي الوجوب، وجوب الترتيب. فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، ولا شك أن للأولية حظ في الأولوية. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ الله سبحانه وتعالى بالصفاء قولا، فبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام فعلا، وقال أبدأ في رواية نبدأ بما بدأ الله به. في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، وعند مسلم بلفظ الخبر. رواية النسائي صحيحة ولا ليست صحيحة؟ يمكن أن تصحح أو لا يمكن؟ يمكن أن تصحح أو لا يمكن؟ بين الروايتين اختلاف ولا ما بينهم اختلاف؟ ها؟ بينهم اختلاف، هذا أمر وهذا خبر. هل يمكن تصحيح الروايتين معا أو لا بد من تصحيح إحداهما والحكم على الأخرى بالشذوذ ولو كان إسنادها صحيحا؟ أو يمكن أن نقول كلا الروايتين صحيح؟ نعم. أما إذا كان جابر رضي الله عنه في اللفظين يحكي عملا واحدا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما فعله في حجة الوداع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لفظا واحدا، وحينئذ يكون تصحيح الأمرين خطأ، لا بد من أحدهم. لكن إن كان جابر يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقف إنه مرة قال مبدأ ومرة قال مبدأ، فلا بأس حينئذ، ويمكن تصحيح اللفظين معا. والحديث كما هو معروف من أطول الأحاديث في الصحيح، حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، علاقته بالطهارة عموم اللفظ، ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، فتقول في الطهارة نبدأ بالوجه قبل اليدين وباليدين قبل الرأس وبالرأس قبل الرجل، ابدأوا بما بدأ الله به. في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين عاملين إلى آخره، تبدأ بما بدأ الله بالفقراء ثم تثني بالمساكين وهكذا. عموم اللفظ يقتضي الدخول في جميع الأبواب، في جميع أبواب الدين، ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا وجه إدخال الحديث في هذا الباب. عموم اللفظ يتناول الوضوء، يتناول الحج، يتناول الزكاة، يتناول جميع العبادات. نعم، كيف؟ نقول إذا كان جابر رضي الله عنه يحكي فعلا وقع مرة واحدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال لفظا واحدا، وحينئذ تصحح رواية مسلم وترجح على رواية النسائي، ويحكم على رواية النسائي بالشذوذ. أما إذا كان جابر رضي الله عنه يحكي أنه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال أبدأوا، وفي غيرها من أنساكه في عمره عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا، يحكي عملا آخر، فيحمل على التحدي وحينئذ لا تعارض. نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم إسناده ضعيف لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وضعفه شديد، بل هو متروك عند أهل العلم، وضعفه أحمد بن عين وغيرهما، وإن ذكره ابن حبان في الثقات، ذكر ابن حبان في الثقات يعني مجرد ذكر. ومعروف أن من يذكره ابن حبان في الثقات على درجة، إما أن يصرح بتوثيقه وحينئذ قوله قول إمام من أئمة الحديث معتبر، وإما أن يكون ذكره مجرد ذكر. فإن كان من شيوخه الذين عرفهم وخبرهم عرف أحاديثهم فقوله وذكره معتبر، وإن كان ممن تقدم عليه ولم يلحق به ولم يذكر فيه لفظا معينا من ألفاظ التوثيق فإنه قد يستدرك عليه في مثل هذا النوع، وقد استدرك بالفعل كثير. مجرد ذكر ابن حبان للثقات لا يعني التوثيق، لا يعني التوثيق. وقد ذكر القاسم بن محمد هنا وجماهير أهل العلم نصوا على أنه ثقة، على أنه ضعيف جدا. يبقى أنه لو نص ابن حبان على توثيقه مع أن أهل العلم قالوا بضعفه، أحمد بن معين غيرهما نصوا على ضعفه، نصوا على ضعفه الشديد. ولو افترضنا أن ابن حبان قال ثقة نص على توثيقه، ففي هذا ما يسمى بتعارض الجرح والتعديل. والمقدم عند التساوي بلا شك الجرح، لكن إن كثر المعدلون بالنسبة للجارحين كثرة تجعل قولهم قويا قد يرجح قوله. كل حافظ العراقي رحمه الله تعالى وقدموا الجرح، لكن إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. ولو فرض أنه لم نجد في هذا الراوي إلا قول الإمام أحمد بالتوثيق وقول ابن معين بالتضعيف، هذا معدل وهذا جارح، واحد وواحد. المقدم الجرح، لأن مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، خفيت على المعدل في كلام يطول تفصيله، لكن هذه إشارة إلى ما يهمنا من هذا الراوي. على كل حال هذا الراوي ضعيف، فرواية الدارقطني ضعيفة، والعادة أنه إذا ضعف الخبر لا يتكلف اعتباره ولا ينبغي شرحه ولا استنباط منه، لكن يغني عنه حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد. توضع حتى أشرع في العضد، وهذا في صحيح مسلم، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أشرع في العضد زاد على القدر المذكور فإنه لا بد أن يمر بالمرفق، لا بد أن يمر بالمرفق فيغسل المرفق معه، وهذا يغنيها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء.
حديث التسمية على الوضوء، منها حديث أبي هريرة الذي معنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، خرج في المسند سنة أبي داود بن ماجه، لكنه عندهم بإسناد ضعيف، إسناده ضعيف عندهم. والتسمية ورد فيها مجموع أحاديث على الوضوء وكلها ضعيفة، لكن بمجموعها قد يحكم عليها من لا يتشدد بالقبول بمجموعها. ولذا يقول ابن القيم في المنارة المنيف: أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان، حديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان. وإن كان الإمام أحمد يقول: لا يثبت في الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء في باب التسمية في الوضوء. لو صح مثل هذا الخبر، ما الذي يفيده مثل هذا السياق: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ نعم، بل اشتراط، بل اشتراط، وأن من لم يذكر اسم الله على وضوئه نعم فإن وضوءه باطل بخلاف بالشرط، كما أن الذبيحة ولو كانت مذكرة إذا لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا شرط. لكن الخبر ضعيف كما سمعنا، ولا يثبت في باب التسمية شيء، على ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من أهل العلم من يرى أن هذه الأحاديث في مجموعها تدل على أنها لها أصل يحث على التسمية من غير اشتراط، فيستحب للمتوضئ أن يسمي في أول وضوء. ومنهم من يفرق بين الذاكر والناسي فيوجب التسمية على الذاكر دون الناسي. وعلى كل حال إذا اعتمدنا قول الإمام أحمد أنه لا يثبت في باب شيء، خف الأمر إن ذكر الإنسان صلى وسمى خشية أن تثبت مثل هذه الأحاديث فحسن، وإن ترك فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرج أبو داود بإسناد ضعيف.
عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. يفصل بين المضمضة والاستنشاق، خرجه أبو داود بإسناد ضعيف، لأن في إسناده ليس ابن أبي سليم هو ضعيف عند جمهور أهل العلم، بل قال النووي: اتفق العلماء على ضعفه، ليس ابن أبي سليم. وذكره مسلم في مقدمة الصحيح ضمن الرواة الضعفاء الذين اجتنبهم. على كل حال الخبر ضعيف وهو معارض بما هو أصح منه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ولا يفصل بينهم. نعم، الاحتمالات التي ذكرها الفقهاء وأنها كلها جائزة تكون المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، كل واحد منها لكف مستقلة، يعني يتمضمض ويستنشق بستة أكف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتمضمض ويستنشق بثلاثة أكف، تمضمض ويستنشق من كف واحدة، وهكذا الثانية والثالثة. أن يتمضمض بكف واحدة ثلاثا ويستنشق ثلاثا بكف واحدة فيكون عدد الأكف اثنين، هذه كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الرابعة وهي إيش؟ ما بقي من الصور المحتملة؟ يتمضمض ويستنشق الست كلها بكف واحد، لكن مش كبرها الكف، الصورة متصورة يعني تتميم القسمة عندهم متصور، لكن أين الكف التي تستوعب مضمضة واستنشاق ثلاث بثلاثة من كف واحد؟ لكن التجويز العقلي يصور مثل هذا. وقد يوجد بعض الناس عنده كف كالإناء، يعني يحتمل ذلك ويستوعب. على كل حال أصح الصور ما جاء في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الحديث الذي حديث عبد الله بن زيد أيضا في الصحيح مضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن زيد وهو قطعة من حديث الطويل في الوضوء. هذه أصح الصور، يأخذ الماء بكفه فيجعل جزءا منه في فيه والباقي في أنفه، يتمضمض بشيء منه ويستنشق الباقي ثلاث مرات هكذا كما في حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء. ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، هو جزء من الحديث الماضي الرابع الذي تقدم، وقبله حديث علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، مخرج في أبي داود والنسائي وأحمد بن ماجه وغيره، هو صحيح لأنه جزء من الحديث السابق. اقرأ الحديثين.
وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده ومضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه.
نعم، هذه أقوى الصور. فإذا توضأ مرة مرة أخذ كفا واحدة أدخل شيئا من مائها في فمه وحركه ثم مجه وجذب الباقي بنفسه إلى داخل أنفه ثم أخرجه بالنفس، والأول يسمى الاستنشاق والثاني يسمى الاستنثار. من كف واحدة إن كان وضوءه مرة مرة يكفيه مرة، إن كان وضوءه مرتين مرتين يكفيه مرتين، إن كان ثلاثا ثلاثا يفعل ذلك ثلاثا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث الصحيحين، جزء من حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم، وحديث علي أيضا جزء من الحديث السابق، حديث ثالث من حديث الباب، هو صحيح أيضا. تمضمض واستنثر ثلاثا عليه الصلاة والسلام يمضمض وينثر من الكف الذي هو معنى حديث عبد الله بن زيد، وهو معنى حديث عبد الله بن زيد. وهذا هذه أقوى الصور المجوزة في كيفية المضمضة والاستنشاق. الحديث الذي يليه.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدميه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم، حديث أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدميه مثل الظفر لمعة قدر يسير لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. حديث لم يخرجه النسائي وإنما أخرجه أبو داود بن ماجه وهو عند أحمد المسند والبيهقي والخزيمة والدارقطني وغيره. مسلم أخرج نحوه موقوفا على عمر رضي الله عنه، عمر رأى رجلا في قدمه مثل الظفر فأمره بإحسان الوضوء. وإحسان الوضوء يحتمل أمرين، الأول أن يأتي بوضوء كامل حسن مستوعب لجميع الأعضاء المفروض غسلها، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يكمل ويغسل هذه البقعة التي لم يغسلها قبل بل بقيت دون غسل، وهذا إحسان يعني إكمال وتتميم. والحديث يستدل فيه من يرى وجوب الموالاة يستدل به من يرى وجوب الملاة، يقول حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمري بغسل ما تركه، وهذا عرفنا أنه أحد الاحتمالين، بل هناك بعض الروايات التي تفسر، فجاءهم بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة، وإسناده جيد كما قال الإمام أحمد، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وإذا كان النص يحتمل أمرين لا مرجح لأحدهم على الآخر من لفظ النص، نأتي مرجح خارجي، وهذا الحديث نص مفسر لحديث الباب، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، دل على أن من فعل مثل هذا أنه يلزمه إعادة الوضوء كاملا، وهو دليل قوي لمن يقول بوجوب الموالاة، إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لكان يكفيه أن يغسل العضو الذي أخل بغسله، وما سبقه من الأعضاء غسله صحيح، ما سبقه من الأعضاء غسله صحيح، يعني غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبقيت إحدى قدميه أو كتيهما لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس صحيح. لو لم تكن الموالاة واجبة لما أمر بإعادة الوضوء، فهذا يستدل به من يقول بوجوب الموالاة. ظاهر أو ضابط الموالاة عند من يقول بوجوبها أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتدل، لا في الوقت الذي هو شديد البرودة أو شديد الحرارة أو فيه ريح شديدة أو ما أشبه ذلك. إذا كان الوقت معتدل ثم تأخر غسل اليدين حتى نشف الوجه فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد. وهنا ما قيل له ارجع بغسل رجليك، قيل له أعد الوضوء، أمر بإعادة الوضوء، فدل على وجوب الموالاة. لكن لو قدر أن شخص ما زال في المواضع لاحظت على رجله جزء يابس ما مسه الماء، تقول اغسل رجليك. لماذا؟ لأن اليدين ما نشف عليهم الوجه، فالموالاة حاصلة. أما لو بعد عن المكان ونشفت الأرض فقل أعد الوضوء. ومن يقول بعدم وجوب الموالاة يقول الآية مطلقة ما فيها نص على وجوب الموالاة، فيها نص على غسل هذه الأعضاء ولو تفرقت. لكن مثل هذا الحديث دليل كالصريح في إجابة الموالاة. الوقت انتهى، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه.
وعنه عن أنس بن مالك صحابي الحديث السابق قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. كان لفظ يدل على الاستمرار، وقد يكون هذا الاستمرار هو الغالب ويخرج عنه بعض الصور أو بعض الحالات. كان يتوضأ بالمد وتقدم أنه توضأ عليه الصلاة والسلام بثلثي مد. غالب أحواله أنه يتوضأ بالمد. تقدم عنه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، فدل على أنه لا تحديد لا لماء الوضوء ولا لماء الغسل، بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه. لكن الغالب أنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وقد يزيد في الغسل إلى خمسة أمداد، وقد ينقص في الوضوء إلى ثلثي المد. وهذا يدلنا على ما تقدمت الإشارة إليه من مشروعية الاقتصاد في المال عموما وفي الماء على وجه الخصوص. وقد نهي عن إضاعة المال والإسراف في الماء منه، بل هو من أشرف الأموال التي الناس بأمس الحاجة إليها. فكان الإنسان إذا أراد أن يغسل فنجان مثلا أضاع بسبب عدة آصع والوسائل المستعملة في الماء تعين على الإسراف، لأن فتح الصنبور صنبور الماء لا يكلف شيء، والماء بأقيا من زهيدة الناس لا يحرصون عليه، ولذا قد يترك للطفل أن يفتح الماء ويتركه. وكم من الأموال وكم من الطاقات تهدر بهذه الأسباب. على كل حال، سبق إشارة إلى أن هذا مما تنبغي العناية به. وكونه نزل عن المد في الوضوء وزاد على الغسل عن الصاع وزاد في الغسل عن الصاع يدل على أنه لا تحديد. قالوا قدر المد 550 جرام، هل معنى هذا أن المتوضئ لا يزيد جرام ولا ينقص جرام؟ لا، سمعنا هذا، إنما المطلوب من هذه النصوص الاقتصاد في الماء. وبعض الناس لا سيما في المواضع العامة يجعلون الصنابير ذات أفواه ضيقة، لا شك أنها تساعد على الاقتصاد في الماء، لأنه انفتحها بقوة تضرر بها فهي تساعد. لكن لو جعل محبس عام شامل يمكن التحكم فيه الذي يوزع على جميع هذه الصنابير فيجعل دفعه ضعيف، بحيث لو فتح الصنبور على أعلى ما يمكن فتحه عليه لا يتمكن بأكثر من القدر المطلوب. فالأولى يمكن التحكم في حنفية عامة مثلا أو قفل عام للجميع، لكن قد يقول قائل مثل هذا إذا فتحه الأول تأثر الأخير يمكن ما يصب عند الأخير. على كل حال ينبغي أن توجد الحلول المناسبة لهذا الإسراف الحاصل، وليس من الحل أن ترفع أسعار الماء، هذا ليس بحل. يعني بعض الناس قد يجتهد يقول لماذا لا ترفع يرفع السعر على الناس يهتمون بهذا الأمر ويحتاطون له، يقول ليس بحل. هناك من يحتاط مع شدة فقره فمثل هذا يتضرر، والله المستعان. لكن المسلم الذي يتدين باتباع النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أن يجبر وأن يلزم بمعالجة هذا الأمر. سم.
وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي. وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم، والخطاب إن كان موجها إلى الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه لهم ولغيرهم، لأن من يأتي بعدهم في حكمهم، فكل مسلم معنا الاحتمال الآخر أن الخطاب للمسلمين ما منكم أيها المسلمون، فيدخل المتقدم والمتأخر. ما منكم من أحد، وما من صيغ العموم نافية، وأحد نكرة في سياق النفي، وأدخل عليها من بالتأكيد، فالنص عام للمتقدمين والمتأخرين، للذكور والنساء، للصغار والكبار. ما منكم من أحد يتوضأ، الوضوء الشرعي كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله بيانا لما أوجب الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء، فيسبغ الوضوء أن يتمه يأتي به تاما كاملا من غير نقص ولا خلل، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب جنة السماء، يأتي بالشهادتين محققا لهما عاملا بمقتضاهما، وإلا إذا كان يلفظ بهاتين الشهادتين ويأتي بما ينقضهما فإن اللفظ لا يكفيه ولا ينفعه. إذا كان يقول بعد الوضوء بل في كل وقت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو يستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويطوف حول الأضرحة والقبور، هذا لا ينفع. ولو توضأ على أكمل وجه ثم تشاهد هذه الشهادة التي هي بمجرد لسانه يكذبها قوله وعمله فإن هذا لا ينفع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنت تجعل مع الله إلها آخر بفعلك المناقض لهذه الشهادة، فكيف تقول وحده لا شريك له وأنت تشرك معه غيره؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومقتضى هذه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة طاعته في جميع ما أمر به وترك جميع ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. أما من أخل بهذه الشهادة وهي شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله فإنها لا ينفعه النطق. من يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله يغلو به ويصرف له شيئا من حقوق الله عز وجل لا تنفع هذه الشهادة، بل هو مكذب لهذه الشهادة. كيف يقول محمد عبد ويصرف له بعض أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل؟ بل وجد من يغلو به عليه الصلاة والسلام ويجعله في مقام الربوبية، بل منهم من لم يترك لله عز وجل حق، بل صرف جميع الحقوق للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أدركني، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث، عند حلول الحادث العمني، استغيث بغير الله، يطلب الفرج من غير الله. قل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا ترك لله؟ مثل هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا أتد ما يناقضه، نسأل الله العافية. ولا شك أن النص من نصوص الوعد على لسان من لا ينطق عن الهوى، فمن حقق هاتين الشهادتين وقالهما بعد الوضوء استحق الموعود به، وأنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في آخر سورة الزمر سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها في واو لما في واو في واو. بالنسبة لأبواب النار سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت بدون واو. لماذا جيء بأبواب الجنة في الواو وبأبواب النار دون الواو؟ نعم. يعني شوفي عليهم وفتح. طيب ولكن حتى النار تحتاج إلى فتح، فتحت أبوابها، لكن كأن الفتح معطوف على شيء قبله، كأن فتح الأبواب أبواب الجنة معطوف على شيء قبله، وأبواب النار معطوف على شيء. مفهوم؟ ها؟ مفاجأة العذاب، جاءوها فتحت يعني فجأة. أما أبواب الجنة فلا تحتاج، ليس بها مفاجأة. نعم، لأنهم بشروا بها سابقا. نعم. هذا قريب من قول الأخ. نعم. نعم، يقول بعض أهل العلم أن الواو هذه واو الثمانية، واو الثمانية عند أهل العلم ما يسمى بواو الثمانية عند بعضهم، وإن أنكرها الجمهور والأكثر، أنكر أن يوجد واو تسمى واو الثمانية. من أثبتها يستدل بهذه الآية، وفتحت أبوابها لأنها ثمانية، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. عد يلا هات، مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات. ايش؟ نعم. لم أدف ثمانية إلى الآن. نعم، مسلمات مؤمنات طيبات وأبكار، الثامنة بالواو. نعم، التائبون العابدون السائحون، نعم، الراكعون السائحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الأمر الثامن بالواو. فمثل هذه النصوص تستدل بها من يثبت واو الثمانية. ثم عند أهل العلم واو الثمانية ظاهر الاستقلال، نعم، لكن جمهور أهل العلم على نفي هذه الواو، على نفي هذه الواو. على كل حال هذا شيء من طرائف العلم وملاحه، وإن لم يكن لها أثر حقيقي. إلا فتحت له أبواب جنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. أصل الحديث في مسلم، هذا اللفظ في مسلم، والترمذي يعني وراه الترمذي روى هذا اللفظ وزاد عليه الجملة اللاحقة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والتناسب بين التوبة والتطهر ظاهر، فالله سبحانه وتعالى يحب من يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة تطهير للبدن من أدناس الذنوب، كما أن التطهر تطهير له من أدران الأوساخ والأحداث، فالتناسب ظاهر. على كل حال، أصل الحديث في المسلم، وهذه الزيادة زادها الترمذي وحكم عليها بإيش؟ بالاضطرار. المقصود أن هذه زيادة، زيادة على نص الصحيح، جاءت عند الترمذي وغيره، وهي لا توجد في شيء من الصحيحين. وكون صاحب الصحيح لم يذكرها بل تركها مع علمه بها، هل نقول المسلم يجهل هذه الزيادة؟ لأنه روى طرف الحديث، وكونه ترك تعليل لها لأن فيها علة، ولو كانت محفوظة لذكرها مسلم في جملة الحديث. وعلى كل حال، مثل هذا يدخل في زيادات الثقات، في زيادات الثقات. زيادات الثقات الذي استقر عليه الأمر في قواعد المتأخرين أنها تقبل مطلقا، لأن مع من زاد زيادة علم خفي على من نقص، من زاد معه زيادة علم خفي على من نقص. ومثالها هنا وفي آخر حديث إجابة المؤذن: إنك لا تخلف الميعاد. من يصححها يقول: هذه زيادة ثقة لا تتضمن مخالفة. والذي يحكم عليها بأنها غير محفوظة شاذة، لأنها لو كانت محفوظة لذكرها صاحب الصحيح كما ذكر أصلها، ولثبتت عند جميع الرواة الذين رووا أصل الصحيح، فدل على أنها غير محفوظة. واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. وقيل: لا، إذا كان القاعدة المتقررة عند المتأخرين أن زيادات الثقات مقبولة لأن مع من زاد زيادة علم خفيت على من نقص، وللطرف الآخر أن يقول: لا نقبل زيادة الثقة لأنها مشكوك فيها، أي لو لم تكن مشكوكا فيها لذكرها الجميع ولم يقتصر على زيادتها بعض الرواة دون بعض. قد يقول قائل: ماذا يقول الأئمة الكبار؟ لا نقلد الذهبي ولا نقلد ابن حجر ولا نقلد العراقي ولا نقلد ابن الصلاح، لنقول ان زيادة الثقة مقبولة مطلقا. ماذا عن الأئمة الكبار؟ الإمام أحمد بن معين، أبو حاتم، الدارقطني، هؤلاء مذهبهم كما تقدمت الإشارة إليه في تعارض الوقف والرفع والوصل والإرسال أنهم لا يحكمون بقاعدة مضطردة، بل يتركون الحكم للقرائن. فإذا دلت القرائن على أن هذه اللفظة محفوظة حكموا بصحتها، وإذا دلت القرائن على خلاف ذلك حكموا بضعفها. وتقدم التمثيل لحديث: لا نكاح إلا بولي، حكم الإمام البخاري بوصله مع كون من أرسله كالجبل كما يقول الحافظ العراقي، وحكم أبو حاتم غيره بالإرسال. فعند الإمام أحمد دلت القرائن على أن الوصل البخاري دلت القرائن عنده على أن الوصل هو المحفوظ، وعند أبي حاتم دلت القرائن على أن الإرسال هو المحفوظ دون الوصل. وهكذا الأئمة يختلفون في مثل هذا اختلافا كبيرا، ولا يحكمون بأحكام عامة مضطردة. حديث رفع اليدين بعد القيام من الركعتين الإمام البخاري حكم بوصله وخرجه في الصحيح في الأصول معتمدا عليه حديث ابن عمر. وأما الإمام أحمد فقد حكم بوقفه، هناك حكم برفعه وهنا حكم بوقفه، البخاري حكم برفعه والإمام أحمد حكم بوقفه. ما موقف طالب العلم من مثل هذا الخلاف؟ ماذا يصنع طالب العلم في مثل هذه القضايا الكبار؟ هل نقول لطالب العلم اترك قواعد المتأخرين فالعبرة بالمتقدمين كما توجد هذه النداءات بقوة؟
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.